إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلا ريب أن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق للخلق، ومن أدائه لرسالاته عن ربه جل وعلا أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وبينه أتم البيان، ولا شيئًا يؤدي إلى النار إلا وحذر منه وبينه أشد التحذير. فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد مدحه ربنا جل وعلا فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن التوفيق للعبد أن يتلمس ويهتدي ويتعلم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ما يخرج به عن عداد الجاهلين به. فكلما كثر جهل المرء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أشق له في أمور حياته، وكلما هدي إلى هديه عليه الصلاة والسلام وعمل به كان ذلك أطيب لحياته. وهذا أمر مقرر معلوم شرعا وواقعا وتجربة. وفي هذا السياق أتوقف وإياكم أيها الإخوة في الله مع وصية كريمة من وصاياه عليه الصلاة والسلام، انتظمت عددا من الأمور التي يزداد بها إيمان المرء وتحسن أخلاقه وتطيب عشرته ويقبل عليه الناس ويكون قريبا منهم وهم قريبين منه، حتى يكون عيشه طيبا ومعشره محمودا. في هذا يحدثنا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه، وهو جندب ابن جنادة الغفاري، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد نجباء النبي عليه الصلاة والسلام، وممن عرف فكان رأسا في العلم والعمل والزهد رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا الحديث الكريم الذي تضمن هذه الوصايا الجليلة حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الطبراني في معاجمه وفي كتاب الدعاء وغيرهم. وقد تضمن هذه الوصايا العظيمة، فكان أولها وصيته عليه الصلاة والسلام بحب المساكين والدنو منهم. وهذه الوصية مقتضاها أن يكون المرء مقبلا على هؤلاء لأمر الله جل وعلا، أن يحبهم ويحب الخير لهم، ولا يترفع عن مجالستهم ولا عن الحديث معهم، لأن الإنسان يدخل عليه مداخل من الكبر التي تحمله على أن يتحاشاهم ويتجنبهم. وهذا دليل، هذا التحاشي والتباعد عن المساكين دليل على نقص العقل ونقص الديانة، لأن أكمل الخلق عقلا وأعظمهم ديانة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان محبا للمساكين قريبا منهم، لا يترفع أن يأكل إذا أكل وجلس على الطعام، أن يجلس مع المساكين ومع المملوكين، بل إنه عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأمة إن كانت الجارية بالمدينة لتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى يقضي لها حاجتها ويؤدي لها أمرها. لكن بعض الناس ممن يسيطر عليهم الجهل وينالهم الكبر يرون أن قربهم من المساكين أو حديثهم معهم يؤدي بهم إلى نقص قدرهم، وهذا منهج الذين ضلوا سواء السبيل على مر العصور. وإلا فإن الإنسان هو الإنسان، وليس له أن يترفع على أحد بشيء، فما مبدأ الإنسان؟ كل الإنسان إلا واحد، ولا منتهاه إلا واحد. ولذلك كان من دلالات الدين والعقل والفهم أن يكون المرء محبا للمساكين، والمساكين ممن يتقرب إلى الله جل وعلا بتيسير الأمور، وذلك بقضاء حاجاتهم وتيسير أمورهم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ابغوني الضعفاء منكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. والله جل وعلا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن أراد أن ييسر الله أمره فليسر على مسكين وليهيئ لضعيف، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن ثمرات هذه الوصية النبوية الكريمة أنها كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تزيل الكبر من قلب الإنسان، فإن المستكبر لا يرضى بمجالسة المساكين. ومن تأمل في سير العظماء الكرماء الذين خلد التاريخ ذكرهم يجد في صفحات حياتهم قربهم من المساكين وإحسانهم إليهم. وأما الوصية الثانية فهي النظر إلى من هو أدنى منك لا إلى من فوقك، لأن كثيرا من الناس إذا أراد أن يقارن في أمور الدنيا قارن نفسه بالآخرين الذين هم أعلى منه في مال ومنصب ورتبة ومرتبة، فإن كانت هذه النظرة إلى من فوق الإنسان ليحذو حذوه ويسلك مسلكه فهذا أمر محمود. ولكن الذي يحصل في كثير من الأحيان أن المقارنة والنظرة في أمور الدنيا إلى من فوق الإنسان تكون على سبيل المنافسة والحسد، وهذا أمر مذموم لما فيه من ازدراء نعمة الله وتقللها. ولذلك جاء في الحديث الآخر أمره عليه الصلاة والسلام حيث قال في أمور الدنيا: انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا تستقلوا نعمة الله عليكم. وأما في أمور الدين فالمرء ينظر إلى من سبقه وإلى من هو أعلى منه حتى يكون على منواله وطريقته. وكم هدمت هذه المقارنات في أمور الدنيا من بيوت وأسفت بها نفوس، وإنما يسلك هذا المسلك من قل فقهه في شرع الله جل وعلا. فإن أمور الدنيا أرزاق يقسمها الله جل وعلا بين عباده بما شاء، فقد يكون من أعطي كثيرا من الدنيا وآخر لم يعطى، مع ذلك يكون هذا الذي لم يعطى لديه من النعم الأخرى في صحته وعافيته على سبيل المثال ما يرجح كثيرا بما أعطي الآخر من أموال هذه الدنيا. والمرء العاقل إنما ينظر فيما أعطي من نعم فسيجدها، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والوصية الثالثة ما أمر به من صلة الرحم وإن أدبرت. ومعلوم لدى أهل الإسلام عظيم الأجر والثواب على صلة الرحم، كما أن قطعها يؤدي إلى عواقب من سخط الله جل وعلا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم مجلبة للرزق، محببة للإنسان عند الخلق، وهو عليه الصلاة والسلام القائل: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والأجر على صلة الرحم يعظم إذا كانت الرحم هي التي قطعت، وهنا ما أكدته هذه الوصية، أن تصل الرحم وإن قطعت وإن أدبرت، وإن واجهك أرحامك أقاربك من ذوي الرحم، وإن واجهوك بالقطيعة والإساءة على حد ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل الذي شكى له ما يجده من رحمه: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير نصير ما دمت على ذلك. فالواصل كما قال عليه الصلاة والسلام حقيقة ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فتأمل يا عبد الله في قوائم أرحامك أقاربك، من منهم هو القاطع؟ فليكن هذا اليوم إن وجد ذلك أن يكون يوم صلة. والصلة تكون بالزيارة والرسالة والهدية والدعاء وغير ذلك مما فيه أنواع الإحسان. الموفق من لا يديم قطيعة الرحم وإن قطعته، بل يبادر، لأن الله تعالى يكون معه. والأمر الرابع في هذه الوصية الكريمة: ألا يسأل الإنسان أحدا شيئا، ألا أطلب من أحد شيئا. وذلك لأن سؤال الإنسان الآخرين مدعاة لمذلته، والإسلام يأمر بأن يكون المرء عزيزا. والمعنى في هذا ما كان السؤال من نوافل الأمور ومن مكملاتها، وبخاصة في أمور الدنيا. ألا يسأل المرء أحدا شيئا مما يؤدي به إلى أن يكون مستذلا ومستعبدا بسبب هذه المسألة. ولذلك جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما بايع عليه بعض الصحابة، كما رواه عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، وأن يصلوا صلواتهم الخمس، وأن يطيعوا ولاة أمرهم. قال ثم قال كلمة أسرها: وألا تسألوا أحدا شيئا. يقول الراوي: فكنت أرى أحد أولئك النفر يسقط أحدهم صوته وهو على فرسه فلا يطلب من أحد أن يعطيه. وقد بين العلماء أن تجنب الإنسان سؤال الآخرين فيما هو من مكملات هذه الحياة أو من أمور الدنيا من الأموال، فلا يسأل أحد أحدا شيئا مما يكون عليه به المعرة والمؤاخذة إذا هو سأل. وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أيضا عند أبي داود أنه قد أمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسأل الناس شيئا. والمقصود في هذا أن يكون المرء عزيزا، لا أن يكون متأثرا بيد لأحد من الناس قدر ما يستطيع، إلا ما كان لا بد منه من أمور هذه الحياة مما لا يكون قوام العيش إلا به، ومن مقتضى كون الإنسان مدني بطبعه في حاجته للخلطة بالآخرين، لكن كلما كان له مجال ألا يسأل أحدا شيئا ولا يجعل لأحد عليه يدا فهذا أعز له وأكرم. هذه جملة من هذه الوصايا الكريمة من نبينا عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمن جملة هذه الوصايا السبع قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أبو ذر أن يقول الحق ولو كان مرا، وهذا من مقتضى الإسلام والإيمان والتدين لله جل وعلا أن يكون الإنسان ناطقا بالحق ولو كان على نفسه، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. فالمرء صادق مع نفسه، صادق مع مجتمعه، مراقب في ذلك كله لربه جل وعلا، أن يقول الحق ولو كان مرا ولو كان على نفسه، لا يدفعه حب نفسه ولا حب مصلحتها أن يكذب، لا في شهادة ولا في خبر ولا في غير ذلك من الأمور. والأمر السادس من وصاياه عليه الصلاة والسلام قال وأن لا أخاف في الله لومة لائم. فالمؤمن مدار حياته هو رضا الله جل وعلا، لا يبالي فيما هو فيه من ديانته ومن استقامته على شرع الله لومة لائم، وهذا ينتظم أمور الحياة كلها. ذلك أن بعض الناس ربما مع كثرة ما يكون من إعراض المعرضين وما يكون في بعض الأحوال والعصور من سطوة الفاسقين أنه يتحاشى من أن يظهر الخير والحق والشرع والسنة النبوية. فالمرء يثبت على دينه وإيمانه وإن خالفه في ذلك من خالفه وإن لامه في ذلك من لامه. والأمر السابع من هذه الوصايا وصيته الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لعظيم هذه الكلمة لما فيها من الاستعانة على أمور الدين والدنيا، وعلل ذلك بأنها من كنز تحت العرش، وقد صرح بهذا حديث آخر. فلا حول ولا قوة إلا بالله يستعان بها على مكابد هذه الحياة الدنيا وعلى حمل الأثقال التي يناء بها، فهي كلمة عظيمة في دلالتها توحيد الله جل وعلا والاستعانة به، وهذا مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فالموفق من فتح عليه في الإكثار من هذه الكلمة متدبرا معانيها التي فيها اللجوء إلى الله والاستعانة به وتفويض الأمور إليه والتوكل عليه جل وعلا. وبعد، فهذه وصية كريمة نقلها لنا أبو ذر رضي الله عنه وجزاه الله خير الجزاء. أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم أعنهم على كل خير وبر، وأعذهم من كل شر وإثم، يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.